بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من مجالس شهر رمضان لسنة 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول صلاة التراويح وأحكامها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما عند البخاري ومسلم. فالذي يقوم شهر رمضان ويصلي قيام الليل في شهر رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، يغفر له ما يتقدم من ذنبه. وقد تنازع العلماء: هل المغفور هذا هو الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط؟ فجمهور أهل العلم على أن الصغائر مغفورة لا شك، وتنازعوا في الكبائر، هل لا بد لها من توبة أم أن هذا الحديث ومثله ما جاء فيه من فضل يشمل حتى الكبائر؟ والأظهر والله تعالى أعلم أنه يغفر له كل شيء إلا الكبائر، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، فالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، أما الصغائر تغفر بمثل هذه النصوص. فهذا فضل عظيم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل كبير يحرص عليه المسلم. وصلاة التراويح سنة مؤكدة، سميت التراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل 4 ركعات، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة، وفعلها جماعة في المسجد أفضل، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي، ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة 3 أو 4 فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: لقد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهل هذا الحكم ما زال موجودا؟ لا، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد تشريع، فالعلة التي من أجلها لم يخرج لهم الرسول في الليلة 3 أو 4 انتفت، زالت بوفاته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لا تشريع ولا وحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نعود لصلاتها جماعة، وهكذا صلاها الخلفاء الراشدون. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على تميم بن أوس الداري وعلى أبي بن كعب. يقول السائب بن يزيد كما في موطأ مالك بإسناد صحيح أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، من طول الصلاة كانوا يعتمدون على العصي من طول قيام أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنهم بالصحابة في خلافة عمر بن الخطاب. وصلاتها جماعة في خلافة عمر يدل على أن الأفضل أن يصليها الإنسان جماعة، ولكن لو صلى في بيته هل تجزئه؟ نعم تجزئه. ولو صلت المرأة في بيتها هل تجزئها؟ نعم، صلاتها في بيتها تجزئها والحمد لله. مما يتنازع فيه الناس كل سنة ويختلفون اختلافا شديدا عدد ركعات صلاة التراويح، هذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا، وهذا لا ينبغي أبدا، وهذا خطأ، هذا ليس من الأدب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. مثنى ممكن تكون 10، مثنى ممكن تكون 12، ممكن تكون 14، ممكن تكون 20 كما في بعض المذاهب كما سنبين. فلا يصح الإنسان أن ينكر على أخيه المسلم. فعند الحنابلة يقول ابن تيمية رحمه الله: يصلي 20 ركعة كما هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي. يعني الإمام الشافعي والإمام أحمد قال يصلي 20 ركعة ويوتر ب3 ركعات يعني 23، وهذا أظن معمول به في الحرم، وكان معمول به في زمن في الحرمين الشريفين. ولو أن يصلي 36 كما هو مذهب الإمام مالك، ولو أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وكل هذا حسن. فإذا كثر الركعات خفف القراءة، وإذا قلل عدد الركعات 11 أو 13 يزيد في القراءة، بحيث أنه لا يشق على الناس. وصح بالإسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وصلى بهم 20 ركعة، وهذا في جمع من الصحابة ولم ينكر أحد منهم. نعم، صح عن عائشة في الصحيحين أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. إزاي عائشة تقول ذلك وإحنا نقول زود؟ ما فيش مانع من الزيادة. نعم، لأنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا في أعلى مراتب الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فقول عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، هذا مبلغ علم عائشة، هذا الذي رأته عائشة. ابن عباس رأى كم ركعة؟ 13، وغيره هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 و13. لكن لو زاد بمقتضى الحديث الآخر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا يدل على جواز الزيادة وأنه لا حرج في ذلك أبدا. والسنة أن تصلى ركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة النهار مثنى صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. الأفضل أن يصلي كل ركعتين وحدهم ولا يجمع بين 4 ركعات. وهل لو صلى 4 ركعات يجوز؟ هذا فيه نزاع بين العلماء، وبعض العلماء يرى أنه لا يصح، ولو قام للثالثة يجلس، ولو قام للثالثة يجلس، وبعضهم يرى الجواز. والأحوط لا يصلي الإنسان إلا مثنى مثنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأئمة هداهم الله يسرع جدا في القراءة، بحيث أن أنت لا تعرف ماذا يقرأ أصلا ولا تدبر القرآن، وهذا غلط. فلو وبعض الناس كذلك في ختمة المصحف يقول لك أنا ختمت النهاردة، ختمت، طب ماشي ختمت، خير، ختمة القرآن خير، لكن ماذا تدبرت؟ لأن القرآن مطلوب فيه التدبر والخشية حتى يربينا على ما رب عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسرعة الزائدة غير مطلوبة لا في صلاة التراويح ولا خارج الصلاة. الإنسان يقرأ بحيث يخشع، يخشع قلبه. وكيف سيخشع قلبه ولا يفهم المعنى؟ يشتهر يشوف تفسير بسيط كتفسير السعدي، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، أو التفسير الميسر، يقرأ فيه حتى يفهم المعاني ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقرأ آية واحدة حتى يقرأ الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، كيف تراويح ديت؟ كيف تسمى هذه تراويح؟ لا، صحيح أن الصلاة صحيحة لو قرأ بالفاتحة بس الصلاة صحيحة، لكن التراويح لها خصوصية، إنسان يطيل. وأيضا لا يشق على الناس مشقة تنفر الناس من المسجد، لا هذا ولا ذاك. ديننا دين الوسط، ليس فيه تنطع وتشدد وليس فيه ميوعة، لا، دين وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عدلا خيارا. وبعض الأئمة يطول في القراءة ولا يطمئن في الركوع والسجود، لا تستطيع أن تدعو خلفه في السجود بشيء، لا، الصلاة تكون متزنة، الطول يناسب القراءة، طول القراءة يناسب الركوع ويناسب السجود. انتهى الوقت. طيب ثمانك. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
نعم.
هذا كلام الرسول، ليس كلام الخطاب. هذا كلام الرسول في صحيح مسلم أيضا، لما يعني عن صلاة العشاء، إذا أخر الإمام الصلاة يجوز تؤخر معه الصلاة، لكن إذا لم يؤخر الإمام الصلاة تصلي مع الإمام.
يعني مش المعنى أن قيام الليل منفردا في آخر البيت أفضل من قيام الجماعة؟
هذا طول السنة، إلا في رمضان الأفضل مع الجماعة. نعم.